بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر من كتاب رياض الصالحين من أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
في هذا الحديث بيان هوان الدنيا على الله سبحانه، وأن الدنيا لا تساوي عند الله جل في علاه جناح بعوضة. ومن أدل الدليل على ذلك أن الكفار الأشرار الملحدين يتنعمون في هذه الدنيا مركبا وملبسا ومشربا وغير ذلك. وفي هذا أن الدنيا يعطيها الله سبحانه وتعالى من يحب ومن لا يحب، وأما الآخرة فإنه سبحانه وتعالى لا يعطيها إلا من يحب، كما قال سبحانه: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما ومتعلما. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذا فيه الذم للدنيا وبيان هوانها، وأن هذا هو شأنها، لا يستثنى منها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما، هذا الذي يستثنى. أما ما كان من أمر الدنيا شاغلا عن الآخرة فكله مذموم، فالمحمود منها ما كان نافعا لصاحبه في الآخرة كذكر الله وما والى ذلك، أي ما كان نظيره ويماثله من الأعمال والطاعات والأدعية ونحو ذلك، وعالما ومتعلما، أي مشتغلا بتعلم العلم أو تعليمه للآخرين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
الضيعة المراد بها العقار والأرض المغلة، والمراد ما يؤدي إلى الانصراف إليها والإكباب عليها جمعا واستكثارا، ويؤدي إلى الانشغال عن الآخرة التي خلق العبد لأجلها، مما يكون سببا للهوه وغفلته، كما تقدم معنا في قوله تعالى: ألهاكم التكاثر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا، فقال: ما هذا؟ فقلنا: قد وهى، فنحن نصلحه. فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. رواه أبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
الخص بيت يعمل من الخشب والقصب، وإصلاحه معالجته بالطين، وسمي خصا لما فيه من خصاص، وهي الفرج والأثقاب. وفي رواية لأبي داود: وأنا أطين حائطا لي أنا وأمي. وقوله عليه الصلاة والسلام ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم وتنبيه، ويراد بالأمر أي الأجل، ما أرى الأمر أي ما أرى الأجل إلا أسرع من ذلك، أي أسرع من إصلاح البيت بعد أن ينهدم. فإن الإنسان ربما يصلح البيت ثم يموت قبل أن يسكن فيه، وهذا قد يحصل أحيانا. وليس المراد النهي عن إصلاح ما يقع في البيت من خلل أو ما يقع في طرف منه مثلا من انهدام أو نحو ذلك، وإنما المراد إيقاظ القلب بحيث يكون مهتما بإصلاح العمل، لأن إصلاح العمل أهم من إصلاح البيت، فهو لا ينهى عن إصلاح البيت، وإنما ينبه صلى الله عليه وسلم على أهمية إصلاح العمل، فإن إصلاح الدين مقدم على إصلاح الدنيا. وفي الدعاء الماثور: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. فإصلاح الدنيا أمر لا حرج فيه، لكن أهم منه وأعظم إصلاح الدين، ولا ينبغي أن يكون إصلاح الدنيا على حساب صلاح دين العبد. ويعين على فهم هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وقد تقدم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث يحذر فيه نبينا صلى الله عليه وسلم ناصحا أمته من الافتتان بالمال، وأخبر أن لكل أمة من الأمم التي سبقت هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتنة، أي أمر أو شيء يفتنون به. والافتتان هو الاختبار والابتلاء والامتحان، أي شيء يبتلون به ويمتحنون من خلاله. قال: وفتنة أمتي المال، أي يكون المال سبب افتتانهم. وهذا المعنى جاء تقريره في القرآن في قوله سبحانه: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وذلك لأن المال يشغل الإنسان عن الطاعة ويلهيه عنها، كما تقدم في قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي شغلكم التكاثر وألهاكم عن الطاعة. ولا شك أن الإنسان قد فطر على حب المال، ولا لوم عليه في أن يحب المال، لكن اللوم عندما يفتن بالمال بحيث يشغله عن طاعة الله وعما خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله. ولهذا فإن من يفتن بالمال ربما يترتب على هذا الافتتان مفاسد عظيمة، كوجود الشح والقطيعة بين الأرحام، والوقوع في البيوع والأعمال المحرمة، والتعديات على الأموال دون احترام لشرع ولا رعاية لدين ولا تهذيب لنفس، فهنا يكون الهلاك. أما كون الإنسان يحرص على جمع المال من حله، وأيضا يصرفه في حله متقيا ربه سبحانه فيه، غير شاغل له عن طاعة الله مؤديا حق الله فيه، فإن ذلك لا يضره. قال الله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي عمرو ويقال أبو عبد الله ويقال أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. قال الترمذي: سمعت أبا داود سليمان بن سالم البلخي يقول سمعت النضر بن شميل يقول الجلف الخبز ليس معه إدام، وقال غيره هو غليظ الخبز، وقال الهروي المراد به هنا وعاء الخبز كالجوالق والخرج، والله أعلم.
ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خصالا أربعة، وأخبر أنه ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال، والحق هو ما يستحقه الإنسان لحاجته، أي مضطرا إليه ومحتاجا إليه ولا بد له منه. وهذه الأربعة هي الطعام الذي يسد جوعته، والماء الذي يذهب الظمأ والعطش، واللباس الذي يستر العورة، والمسكن الذي يأوي إليه ويستكن فيه من الحر والبرد. وهذه تعد أساسيات في الحياة، وما عداها مكملات. لكن كما نبه أهل العلم إسناد هذا الحديث غير ثابت، ففيه رجل يقال له حريث ابن السائب، قال الإمام أحمد رحمه الله روى حديثا منكرا عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو عن النبي عليه الصلاة والسلام. وسئل الدارقطني رحمه الله تعالى عن هذا الحديث، قال وهم فيه حريث، والصواب عن الحسن ابن حمران عن بعض أهل الكتاب. فالأقرب والله أعلم أن هذا من الإسرائيليات، وليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى الذي فيه هو كما سبق بيانه وإيضاحه، أن ابن آدم ليس مستحقا إلا هذه الخصال، أي فيما يكون مضطرا إليه. أما ما سوى هذه الأربعة المذكورة في هذا الحديث فهي أشياء مكملات ومتممات، ليست أساسا أو أصولا أو ضروريات يحتاج إليها. فإذا أكرم الله العبد ببيت يسكن فيه، ولباس يستر عورته، وطعام ولو قل يسد جوعته، وماء يروي ظمأه، حصل بهذا البلغة، وما فوق ذلك فهو زائد عن ضرورة العبد، كما في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، رواه الترمذي. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن الشخير بكسر الشين والخاء المعجمتين رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، رواه مسلم.
هذا الحديث هو كسابقه من الأحاديث، فيه التزهيد في هذه الدنيا، وألا يشغل العبد تكاثره فيها بالأموال والتجارات ونحوها عما خلق لأجله، مكبا على المال منشغلا به، يقول مالي مالي، أي لا هم له إلا المال. بينما أمر المال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، أي ليس لك من مالك إلا ما انتفعت به في دنياك بأكل أو لبس، أو ادخرته لآخرتك أجرا وثوابا يوم تلقى الله بأن تكون تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فهو ليس لك، وإنما هو للورثة. وكانت مهمتك في هذه الحياة الدنيا خزن المال وحفظه للورثة الذين يقتسمونه من بعدك، كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله إني لأحبك، فقال انظر ماذا تقول، قال والله إني لأحبك، قالها 3 مرات، فقال إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه. رواه الترمذي وقال حديث حسن. التجفاف بكسر التاء المثنات فوق وإسكان الجيم وبالفاء المكررة، وهو شيء يلبسه الفرس ليتقى به الأذى، وقد يلبسه الإنسان.
في هذا الحديث التنبيه إلى أن حب النبي عليه الصلاة والسلام يكمن في الحرص على اتباعه، لأن المحبة الحقيقية هي الاتباع الصادق للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الاتباع يقتضي أن يوطد المرء نفسه على ملازمة هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه القويم والتمسك بهديه صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يكون ملتفتا إلى ملهيات الدنيا وصوارفها وشهواتها وملذاتها وشواغلها، التي إن كان القلب ملتفتا إليها لم تكن المحبة التي في القلب تامة، لأنه لا يجتمع حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الدار الآخرة مع الانغماس في ملذات الدنيا. وليس معنى الحديث أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا بالفقر، وأن يكون الفقر ملازما للمحب، ليس هذا هو المراد، فقد يكون المرء غنيا يوسع الله عليه في المال وقلبه عامر بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حاصل الحديث التنبيه إلى الابتلاء الذي يكون للعبد وإحسانه في تلقيه. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث كما في صحيح ابن حبان قال عبد الله ابن مغفر رضي الله عنه: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله يا رسول الله إني أحبك، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إن البلايا أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. وهذا المعنى أيضا جاء مقررا في أحاديث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ففيه أن المحبة الصادقة تعني يقظة القلب وتنبهه إلى أن الحياة الحقيقية هي الدار الآخرة، وأن من أراد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد فعليه أن يكثر من الأعمال الزاكية والطاعات المقربة إلى الله، لا أن تشغله هذه الدنيا بملهياتها وصوارفها وزخرفها. قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.